الدليل الثالث الذي استدل به على حجية أخبار الثقات هو الاستدلال بالسيرة والإجماعات. وقد ذكر الشيخ قدس سره شيخ الأعظم رسائل وجوها عديدة لتقريب هذا الدليل، وجوها عديدة للإجماع المنقول والمحصل والإجماع النظري والعملي الذي يرجع إلى السيرة. وخير ما في هذه الوجوه إنما هو الوجه الأخير الذي هو التمسك بالإجماع العملي أو السيرة العملية للفقهاء ولأصحاب الأئمة، وإلا دعوى الإجماع المنقول أو الإجماع المحصل في مثل هذه المسألة قابلة للمناقشة، خصوصا مع وجود مخالف على مستوى النظر والبحث من قبيل السيد المرتضى، حيث ادعى الإجماع على العكس أن الطائفة لا تعمل بأخبار الأحاد وإنما تعمل باليقين، وكذلك ابن إدريس. فأفضل التقريبات التي يستند إليها الشيخ إنما هو التقريب الأخير الذي هو تقريب بالسيرة بحسب الحقيقة أو بالإجماع العملي بعمل المتشرعة. والسيرة يمكن تقريبها بأحد نحوين، تارة بما هي سيرة عقلائية وأخرى بما هي سيرة متشرعية، وبين التقريبين فرق على ما سوف يظهر، فرق في نفس التقريبين في تكييفيهما وفرق في الآثار المترتبة على كل واحد منهما. أما التقريب الأول وهو التمسك بسيرة العقلاء، فبأن يقال بأن العقلاء قد اتفق مثلا سيرتهم بناؤهم عملهم على العمل بأخبار الثقاة، إما في مواليهم العرفية، فإننا قلنا فيما سبق حينما نتمسك في بحث السيرة تقدم منا أن المقصود التمسك بسيرة العقلاء حينما نتمسك به في موردين، إنما هو التمسك به في الأحكام العقلائية المربوطة بباب الموالي العرفية والعقلائية، أو بالسيرة العملية في أغراضهم التكوينية لا أغراضهم التشريعية العقلائية الراجع إلى باب المولويات العرفية والعقلائية. فإنه بالسيرة العملية في الأغراض التكوينية أيضا يمكن أن يستدل على إثبات حكم شرعي، فيما إذا كان ذاك تلك السيرة العملية في الغرض التكويني أيضا له مساس بالغرض الشرعي بالأغراض الشرعية، بحيث كانت هذه السيرة بنحو بحيث يجعل الأغراض الشرعية أيضا تحت الشعاع الأغراض الشرعية في معرض أن يمشي عليه فيها العقلاء أيضا حسب هذه السيرة، ولو غفلتان وتساهلان وتسامحان. فإن هذا التقريب أيضا كان تاما، وقد تقدم البحث عن كيفية التمسك بالسيرة لإثبات الحكم الشرعي الكبروي في بحث السيرة مفصلا، حينما هناك قسمنا السير العملية إلى أقسام، العقلائية إلى أقسام عديدة، وكيفية الاستدلال بكل قسم من تلك الأقسام. وقلنا أنه يمكن ويصح التمسك هم في السيرة العملية في باب الأغراض العقلائية المولوية التشريعية، حيث أن العقلاء أيضا مولويات عرفية وقوانين تشريعية، ولو في مجتمعاتهم في قبائلهم في بين مواليهم ومشايخهم ورؤسائهم ومرؤوسيهم. أو التمسك بالسيرة العملية أيضا يصح التمسك بالسيرة العملية بالجري العملي والبناء العملي للعقلاء في باب الأغراض التكوينية، أيضا يمكن التمسك به ولو في الجملة بشكل أضيق من الأول. على كل حال، السيرة العقلائية تقرب هنا بأن العقلاء سلام عليكم ورحمة الله يعملون بأخبار الثقات، لا أقل أنهم يعملون بها في دائرة أغراضهم التكوينية. كثيرا ما نجد أن العاقل أن العقلاء والعرف حينما يأتيهم ثقة يخبرهم بشيء يعملون بهذا الخبر، يعتمدون عليه في أغراضهم التشريعية بين مواليهم وعبيدهم، أيضا يعملون بأخبار الثقات. بل لو فرض أن هؤلاء كانوا يعملون بأخبار الثقات ولو بملاكات أخرى ليست ملاك ليس تمام الملاك في عملهم، كان خصوص كونه إخبار ثقة فرض لحصول الوثوق منها في أغلب الموارد كما يدعي أو يقال يدعى، أو مثلا لكون من أجل الاحتياط مثلا يعملون. على كل حال كل هذا يجعل على أن العمل بخبر الثقة أمرا غير مستنكر بحسب النظر العرفي والعقلائي، ولو بملاكات أخرى غالبية أو ملازمة مثلا في أغلب الموارد غالب الحصول فيها. هذا المقدار وحده أيضا يمكن، بهذا المقدار أيضا يمكن أن يجعل هذا دليلا لبيا يستدل به في المقام، بأن يقال أن هذا العمل بخبر الثقة ولو بالملاكات الأخرى المقترنة مع خبر الثقة في أغلب الموارد، لا بعنوان كونه خبر ثقة بل بعنوان كونه خبر موثوق مثلا بأي علة كان، هذا يجعل العمل بخبر الثقة في الجملة على إجماله يجعل هذا العمل عملا طبق الطبع العرفي والعقلائي، بحيث يتعرض له الإنسان العرفي والعقلائي في حياته وفي أخذه للأمور التي يهتم بها. ومن جملة أمور التي يهتم بها الإنسان المتشرع والمتدين الأغراض الشرعية، فذاك الطبع العقلائي الذي حصل ولو في الجملة ولو بملاكات غير مطلقة، بملاكات غالبية ليست هي تساوق مثلا وتساوي تماما عنوان خبر الثقة وإخبار الثقة، بل قد تكون بين تلك الملاكات وبين خبر الثقة مثلا أو خصوص من واجه، أصل هذا الشيء حينما يكون طبقا للطبع العقلائي حينئذ يقال لو كان الشارع لا يقبل بهذا الشيء ويرى أن العمل بالخبر الثقة مثلا لابد أن يكون حين حصول العلم به بالخصوص أو حين حصول الإطمئنان الذي هو علمه، حينئذ كان يلزم عليه أن يردع عن هذا الشيء، لأن هذا الشيء الذي انعقد عليه العمل العرفي والعقلائي ولو في الجملة بنفسه يجعل أغراض الشارع مهددا حينئذ. تلحظون أن العرف لا يعمل بالقياس كثيرا أساسا، القياس ليس أمرا شائعا عرفا، أمر استحدثه بعض المبدعين من أصحاب المذاهب والفقهاء العامة، لكن هذا الشيء الذي كان لم يكن على وفق طبع عرفي وعقلائي عام لأنه كان على خلاف الغرض الشرعي، وردت روايات كثيرة في الردع والزجر والتشديد والتنكيل والاستنكار لمن يعمل بهذا الشيء، حتى قيل أن ما صدر في حق في الردع عن القياس قد يبلغ مئات الروايات، ادعي أنه حوالي قرابة 500 رواية صادرة في النهي عن الاستحسان والقياس والرأي في مسألة هي ليست بتلك العمق في الذهنية العقلائية والذهنية العرفية، بخلاف العمل بخبر الثقة. عمل بخبر الثقة لا أشكال أنه أكثر قربا إلى الطبع العرفي والعقلائي، إن لم ندعي أنه العقلاء يعملون أصلا بخبر الثقة بعنوان خبر الثقة في مولوياتهم العرفية بل في أغراضهم التكوينية أيضا، لا أشكال أنه في الجملة يعملون غير تلك النكات الأخرى المقاربة، وهذا وحده يكفي لأن يصبح هنالك على الأقل خطر يهدد حينئذ الأغراض الشرعية لو كان الشارع لا يرضى بالعمل بخبر الثقة كما لا يرضى بالعمل بالقياس. لماذا لم يصدر منه ولا رواية واحدة بل بالعكس صدر منه روايات تؤكد إما تكون واضحة الدلالة في العمل بأخبار الثقة أو على الأقل تكون صالحة للحمل على هذا في نفسه مجملة وصالحة لأن تحمل على ذلك لا تكون مانعة عن ذلك. إذن فهذا تقريب بالسيرة العقلائية لإثبات حجية خبر الثقة الذي يستكشف من أصل ارتكازية هذا العمل بخبر الثقة وعدم ثبوت ردع الذي يستكشف من الإمضاء لا محالة، فإننا من عدم الردع في موارد السير العقلائية التي تكون من هذا القبيل نستكشف الإمضاء لا محالة، فنستكشف أن الشارع قد أمضى العمل بخبر الثقة يرضى أصل هذا الارتكاز وهو ارتكاز العمل بخبر الثقة، وحيث أنه لا يوجد في الارتكاز العرفي والعقلائي لا يوجد فيه خصوصية. أوضح من أصل كون العمل بخبر الثقة، لأن الملاكات الأخرى التي قد تدعى أو ادعيت هي ملاكات غير واضحة أو مواضحة العدم، حينئذ يكون مفاد هذا الدليل والإمضاء إمضاء العمل بخبر الثقة بما هو خبر الثقة بحسب الحقيقة بلا أي قيد وشرط زائد عليه، إلا الشروط التي تعبدا ثبتت من قبيل مخالفة الكتاب ونحو ذلك، والتي تلك الشروط في بحث التعادل والتراجيح سوف نرجعها أيضا إلى كونها شروط على القاعدة ليست خارجة عن مقتضى القاعدة. وهذا التقريب تقريب للاستدلال بالسيرة العقلائية، ويتوقف هذا التقريب على إثبات الإمضاء ولو من عدم الراد، عدم ثبوت الراد كما بين في أصل التقريب. وهذا التقريب لا يرد عليه حينئذ بهذا البيان جملة من الإشكالات التي مذكورة في الكتب على الاستدلال بالسيرة العقلائية، من أنه قد يكون سيرتهم سيرة العقلاء بالعمل بخبر الثقة من باب أنه من باب الاحتياط أو من باب أنهم يتحركون في موارد الإخبار بشيء بغرض من أغراضهم التكوينية ولو من الاحتمال، لا يحتاج إلى أن يكون حجة، حتى الاحتمال كافي لأن يحرك الإنسان حينما يقول له ثقة أن ابنك مريض، وهذا لو احتمل ذلك أيضا يتحرك ويذهب ويحتاط ويأخذه إلى الطبيب، فكيف إذا أخبره ثقة فحصل له مثلا ظن بذلك؟ فهذا ليس دليلا على الحجية التعبدية، بل لعل الاحتمال منجزون أو لعله من باب حصول الوثوق والإطمئنان بأخبار الثقات. هذه الإشكالات الموجودة في أكثر الكتب الأصولية لمن يريد أن يدغدغ وينقنق في هذا الدليل وحجية خبر الثقة لدى العقلاء والعرف. هذه الإشكالات كلها بهذا التقريب تندفع، فإننا قلنا بأنه هو أولا أن السيرة التي نتمسك بها ندعي الجازم بثبوتها في الموالي العرفية والعقلائية، كما بينا فيما سبق أن مرادنا بالسيرة العقلائية عادة في مثل هذه المسائل السيرة العقلائية بين المولويات العرفية، وهذا ثابت لمن يراجع المولويات العقلائية والعرفية يجد أنهم من أهم الطرق التي يعتمدونها إنما هو اعتماد أخبار الثقات. من لا يكون متهما بالكذب يكون موثقا يعتمد على إخباره. وثانيا حتى لو فرضنا أن هذا الشيء كان في باب الأغراض التكوينية أو بملاكات أخرى كالاحتياط تارة وعدم الاهتمام أخرى وحصول الوثوق ثالثة، على كل حال هذا بنفسه يؤدي بالنتيجة إلى أن يحصل لدى الذهن العرفي والعقلائي مقبولية خبر الثقة لأي ملاك من هذه الملاكات التي تكون مصادفة مع خبر الثقة في كل مورد، وهذا يجعل حينئذ الأغراض الشرعية مهددة بهذا الخطر أنه لا يكون هذا الإنسان العرفي والعقلائي يطبق نفس تلك الملاكات نفس هذه القاعدة في باب الأغراض الشرعية. فلو كان الشارع لا يرضى بالأخذ بخبر الثقة سواء من باب الاحتياط من باب الإهمال وعدم الاهتمام من باب العادة من باب أنه أصبح طبعا اعتياديا اعتاد عليه من باب الأنس العقلائي حيث أنه يأنس بذلك في باب الأغراض العقلائية من باب حصول الوثوق في بعض الموارد، هذا بنفسه على كل حال يشكل خطرا للأغراض الشرعية، يعني يجعل أغراض الشارع وتلقي المؤمنين والمتشرعين لأحكام الشارع وأغراضه أيضا في معرض أن يطبقوا هذه الأمور التي ألفوها اعتادوها أو مشوا عليها لأي سبب من تلك الأسباب في أغراضهم التكوينية أمور معاشهم العقلائية. حينئذ لو كان هذا غير مرضي للشارع لكان يردع، فحيث لم يردع يستكشف لا محالة أن هذا مورد قبول له بحسب الحقيقة، وهذا الطابع والأنس أو العادة أو الاحتياط أو أي شيء من الأشياء الذي كان ملاكا لحصول هذه الحالة الخارجية وهو العمل بخبر الثقة هذا مقبول لديه أيضا، هو أيضا يرى أن العمل بخبر الثقة أمر لا بأس به، وإلا لكان يردع، وهذا الخطر أكثر من أخطر من مسألة القياس والتأثر بالقياس الذي ردع بذاك الردع. إذن تلك الإشكالات كلها غير تمام. نعم يبقى إشكال واحد وهو إشكال أن الشارع قد ردع بالفعل عن هذه السيرة العقلائية بالآيات الناهية عن العمل بالظن بغير العلم، لا تقف ما ليس لك به علمون لا إن الظن لا يغني من الحق شيئا ونحو ذلك من الآيات، أن هذه الآيات قد يدعى أنها رادعة الشارع قد ردعت تمسكا بإطلاقها، هذا الإشكال لا بد من حله، وسوف يأتي حل هذا الإشكال وبيان أن هذا الرد أيضا غير تام. هذا التقريب الأول. والتقريب الثاني التمسك بسيرة المتشرعة، وهو أفضل من التقريب الأول، رغم أن بعض الأعلام جعل ناقش فيه وجعل التقريب الأول هو الأفضل من التقريب الثاني، حيث أن ظاهر الشيخ التمسك بالسيرة بسيرة الفقهاء والمتشرعاء، يعني ظاهر الوجه الخامس الذي يذكره الشيخ ظاهره إرادة هذا التقريب الثاني لا التقريب الأول. حاصل هذا التقريب أننا نتمسك بعمل المتشرع بما هم متشرعاء، فإن هؤلاء المتدينين من المتشرعاء نحن نعلم أنهم كان لهم عمل بهذه الأخبار والروايات. لا نحتمل أن هذه الروايات التي نقلت عن طريق نفس رواة أصحاب الأئمة والعلماء والفقهاء جيلا بعد جيل طبقة بعد طبقة والمتشرع في زمان الأئمة، لا نحتمل أن هؤلاء لم يكونوا يعملون بهذه الأخبار. يقينا كانوا يعملون بهذه الأخبار، هذا شيء معلوم بمقطوع قطعا يقينيا لا يشوبه أي احتمال أو شك، بل اهتمامهم وعملهم بهذه الأخبار كان هو السبب في حفظ هذه الأخبار وحفظ هذه الروايات ووصولها إلينا في حفظ معالم الدين وعدم دراسها. كانوا يهتمون بها، يعملون بها، يوصون بها، يحفظونها، وهذا أمر ثابت في نفسه معلوم مقطوع، والروايات التي صدرت عن المعصومين في أمرهم بذلك أيضا واضح. جزء قسمة من هذه الروايات فيما سبق كانت تأمرهم بحفظ هذه الكتب، تداولها، أن بحفظها تحفظ معالم الدين كما هو واضح عليه. إذن فأصل عمل المتشرعة والعلماء والرواة وطبقات الرواة من أصحاب الأئمة والمتدينين من الشيعة بهذه الروايات، هذا أمر لا شك فيه، لا شبهة فيه، بل لا شك ولا شبهة في أن عامة المسلمين كانوا هكذا، حتى المذاهب الأخرى أيضا كانوا يعملون بالروايات والأخبار، فهم يختلفون معنا في مصدر الأخبار، هم يأخذون الأخبار عن الصحابة مثلا غالبا، قليلا ما يأخذون الأخبار عن الأئمة، عن الأئمة المتقدمين مثلا قد يكون يأخذون بخلاف الأئمة المتقدمين. أما أصل العمل بالأخبار وحفظ تلك الأخبار والأحاديث واعتمادها، هذا لا ينبغي التشكيك فيه، لأنه أمر واضح بأدنى تأمل ومراجعة لتاريخ المسلمين وتاريخ الحديث وتاريخ تدوين الحديث. إذن فأصل العمل بهذه الروايات لا يشك فيه أحد، حتى السيد المرتضى لم يشكك في العمل بهذه الروايات، قال الطائفة تعمل بهذه الروايات، وإنما اختلف مع الآخرين في وجه العمل، قال إنما عملوا لأنها أخبار مثلا قطعية عندهم كانوا يقطعون بها، وإلى أصل العمل بهذه الروايات حتى مثل سيد المرتضى وأشد المتشددين في حجية خبر واحد أيضا لا ينكر أن العمل بهذه الروايات أمر مسلم، إنما الإشكال في وجه العمل. حينئذ نأتي ونقول هذا هنا قد يقال أنه هؤلاء عملوا بهذه الروايات لأن هذه الروايات كلها كانت معلومة الصدور عند هؤلاء، اطمئنانية الصدور عند هؤلاء. خب هذا يعني هؤلاء كانوا يعلمون بأن الرواة لم يكتبوا، كل هؤلاء الرواة الذين وقعوا في سلسلة هذه الروايات أناس لم يكذبوا، لا يحتمل في حقهم الكذب، فهم من إما الروايات مقطوعة الصدور أو على الأقل الرواة لهذه الروايات ممن يقطع بعدم كذبهم، يبقى احتمال الغفلة والاشتباه والخطأ، وهذا منفي بإصالة عدم الغفلة مثلا حجية ولو أو من باب حجية خبر الثقة في بمقدارنا في الغفلة أو إصالة عدم الغفلة العقلائية، إلا أن كلا هذين الاحتمالين بأدنى تأمل أيضا يرتفع، لا ليس وجهين. افتراض أن هذه الأخبار كلها قطعية الصدور عن المعصومين، هذا الافتراض واضح البطلان، باعتبار أن هذه الأخبار كيف يمكن أن يفترض أن هؤلاء كانوا يعلمون بصدورها جميعا تمام هذه الأخبار صادرة عن المعصومين، مع أن هذه الأخبار يوجد فيها متعارضات يوجد فيها ما يكون معارضا مع القرآن الكريم، يوجد فيها ما بين الأئمة أنفسهم أنه أن ما خالف الكتاب لم نقله، أن ما كذا زخرف وباطل، يوجد كان يوجد هناك من يدس الحديث، من يضع الحديث، الدساسون والوضاعون للحديث، كما كان في الفقه العام والحديث العام موجودا، في الفقه الخاص أيضا كان موجودا. هناك كثير من الناس الذين ورد اللعن بهم وأنهم كذبوا ودسوا في أحاديثنا ما ليس منا، ورد بذلك روايات عن المعصومين أنفسهم. إذن افتراض أن هؤلاء كانوا يعلمون بصدور تمام هذه الروايات عن المعصومين، هذا الاحتمال غير وجيه غير وارد. احتمال أن هؤلاء الرواة كلهم ثقات أيضا كذلك، هذا الاحتمال ساقط، مع العلم بأن بوجود الأشخاص الذين يعلم بأنهم كذبوا، أشخاص هم الرواة سألوا الأئمة في حقهم ماذا نصنع في كتب مثلا بني فضال، في كتب بني فلان، بني فلان هؤلاء الذين انحرفوا ولو بعد ذلك ماذا نصنع في رواياتهم. إذن كان يوجد هناك مختلف الرواة، الراوي الثقة والراوي غير الثقة، والراوي العادل والراوي غير العادل، والراوي المنحرف والراوي غير المنحرف، هذا كان أمرا واضحا أيضا لدى هؤلاء الرواة. وجود السلسلة المتعددة الحلقات إلى الإمام بنفسه مما يوجب استبعاد حصول اليقين والقاطع بصدور الرواية من المعصوم، مع أنه يوجد 5-10 أشخاص واقعين في سند هذه الرواية. لو كان هناك رواية مباشرة عن المعصوم من إنسان عالي المنزلة في الوثاقة، قد يحصل حينئذ اطمئنان بأن هذا لم يكذب ولا يكذب، واحتمال الخطأ مثلا ضعيف أو منفي بأصل عدم الغفل. أما في الرواية التي فيها سلسلة من 5-6 من الرواة إلى أن يصل إلى المعصوم، هناك القطع بالصدور أمر أيضا متعذر للحصول عادة. إذن فبمراجعة هذه النكات يحصل أيضا الاطمئنان للفقيه بأن هذا العمل لم يكن على أساس القطع بالصدور ولا على أساس القطع بعدم الكذب فقط مثلا من قبل الرواة، بل هذا العمل إنما كان على أساس أن هذه الروايات كانت هي الطرق التي بها يستعين الإنسان في الوصول إلى الحكم الشرعي، هي حجة ومعتبرة. والأئمة أيضا كانوا قد أمروهم، قد عودوهم على اعتماد هذه الطريقة، وحينئذ كون هذه الطريقة عرفية وعقلائية في نفسها لا يقدح في أن تكون هذه أن يكون التقريب الثاني تقريبا بسيرة متشرعية. يعني نحن لا نمنع من أن يكون أحد الأشياء التي توجب التي توجب العمل بهذه الروايات هو ارتكازية عمل العقلاء بخبر الثقة، هذا أيضا لا بأس به. كان أحد العوامل هو هذا العامل، إلا أننا نعلم أن هذا العامل كان قد وافق عليه المعصومون، إذ لو فرض ليس فقط هؤلاء عملوا بهذه الأخبار متأثرا بسيرتهم وديدنهم العقلائي، قد تأثروا بالديدن العقلائي وعملوا بهذه الروايات بلا أن يكون من المعصومين أيضا تأكيد على ذلك وقبول لهذه الحالة، لأن هذه المسألة مسألة مهمة ومحل ابتلاء كثيرا لدى هؤلاء. فهؤلاء بما هم متشرع في أخذ معالم شريعتهم وإسلامهم كانوا يعملون بهذه الروايات، قطعا هذه المسألة كانت ملحوظة للأئمة المعصومين وممضات من قبلهم إمضاء خاصا. وإن شئتم قلتم أن هذه السيرة بعد لا تحتاج إلى ضم عدم الرادع أو الإمضاء المستكشف بعدم الرادع، السيرة بالتقريب الثاني بنفسه معلول لنظر الأئمة، إذ لا يحتمل أن يكون هذا العمل الذي صدر من هؤلاء المتشرعة في روايات أهل البيت لم يكن بإعاز من قبل الأئمة وأمر من قبل الأئمة بذلك، مضافا إلى الأوامر التي تقدمت وقرأناها في الدليل الثالث، وهي الروايات التي كانت تأمرهم بالرجوع إلى الثقات، لأن مجرد العمل العقلائي أو السيرة العقلائية وحده لا يكفي، لأن المتشرعة يجمعون على هذا العمل بهذا الشكل بلا أي سؤال باستفسار من المعصومين. إذن حتما قد صدر منهم استفسار، سؤال، كما صدر في الروايات السابقة، ولعل هناك روايات أكثر منها قبل لم تصل إلينا مثلا. وكان هذا العمل المتشرعي عملا معلولا لنظر الأئمة ولأمر الأئمة، ومن هنا يختلف يمتاز التقريب الثاني عن التقريب الأول في أن هذا التقريب لا يحتاج إلى ضم عدم الرادع. هنا لا نحتاج إلى عدم الرادع، لأنها عمل المتشرع وأصحاب الأئمة بما هم متشرع وأصحاب الأئمة حتما يكون يعلم بأنه يكون معلولا لنظر الأئمة، معلولا لأمر الأئمة، إذ هذا العمل في دائرة ما يرجع إلى الأئمة بالخصوص، ويرجع إلى روايات الصادرة من الأئمة بالخصوص. ومن غير المحتمل أن هؤلاء عملوا هنا بهذه الروايات بلا أن يسألوا الإمام نفسه أنه بأي كيفية نأخذ معالم ديننا، لابد قد وقع هذا كما وقع قسم من هذه الروايات قرأناها فيما سبق. إذن فالتقريب الثاني امتيازه عن التقريب الأول في أنه لا يحتاج إلى ضم مسألة عدم الرادع لكي يقال مثلا كيف نستكشف الرادع، كيف نستكشف عدم الرادع والإمضاء مع وجود الآيات والناهية عن العمل بغير العلم. فتلك الآيات ذاك الإشكال الذي يرد على التقريب السابق لولا الجواب الذي سوف يأتي، ذاك الإشكال لا موضوع له في التقريب الثاني، وهذا امتياز التقريب الثاني على التقريب الأول. ولعل الشيخ الأعظم إنما اقتصر على التقريب الثاني لهذه الميزة، هذا التقريب بسيرة المتشرعة لا يتوقف على ضم عدم الرادع، لأن هذا معلول لنظر الشارع ابتداء السيرة المتشرعية. فرقها عن السيرة العقلائية في أن السيرة المتشرعية معلول نظر الشارع، إذ المراد بالسيرة المتشرعية ما يحصل في داخل دائرة الأغراض الشرعية للشارع، وهذا الذي يحصل للمتشرع وأصحاب الأئمة في دائرة الأغراض الشرعية للشارع لا يمكن أن يحصل إلا من قبل الشارع نفسه، لأنه هو الذي يدفعهم إلى هذا الشيء. ومن هنا يكون كشفه عن نظر الشارع، فإن السيرة والإجماع قلنا فيما سبق يكشفان عن السنة، عن نظر الشارع ونظر المعصوم، كشفه يكون كشفا إنيا مباشرا لا يحتاج إلى ضم المقدمة الثانية وهو إثبات عدم الرادع، لأنه بنفسه متولد من نظر الشارع، فوجوده دليل على أن رأي المعصوم ونظر الشارع والسنة هو هذا، وأن الشارع قد أمرهم بذلك. إذن فلا يأتي على التقريب الثاني شبهة الرادعية، رادعية الآيات ونحو ذلك، لأن بل تكون الأمر بالعكس، نفس العمل الخارجي للمتشرع وأصحاب الأئمة بما هم متشرعة يكون دليلا على أنه نظر الشارع هذا، وبالتالي يكون دليلا على عدم الرادعية، وأن الآيات لا إطلاق لها أصلا ولا عموم لها يشمل خبر الثقة. إذن فهذا امتياز التقريب الثاني على التقريب الأول، وهذا الثمرة التي أشرنا إلى أنه بين التقريبين توجد ثمرة، وهذه الثمرة هي احتياج التقريب الأول إلى ضم عدم الرادع، وعدم احتياج التقريب الثاني إلى هذه المقدمة الثانية. وهذا فرق نوعي بين التمسك بسيرة العقلاء والتمسك بسيرة المتشرع. دائما هكذا التمسك بسيرة المتشرع في المسألة الفقهية في إثبات الحكم الشرعي أو الأصولية لا يحتاج إلى ضم عدم الرادع، لأن سيرة المتشرع بما هم متشرع متولد من نظر الشارع، معلول بنفسه للشارع، فلو كان موجودا إذن معناه النظر الشرعي هذا، إذ لا وجه لوجوده إلا النظر الشرعي، إلا نظر الشارع، بخلاف سيرة العقلاء. سيرة العقلاء يدل على أن العقلاء نظرهم هذا، أما الشارع يوافقهم لا يوافقهم، يحتاج حينئذ إلى استكشاف ذلك من عدم ردعه عنه. إذن فالتقريب الثاني هو أجود التقريبين، ولا يرد عليه شبهة الرادعية للآيات والنواهي الواردة في الآيات. وأما التقريب الأول فقلنا أنه حيث أنه يحتاج إلى إثبات الإمضاء وعدم الرادع، قد يقال بأن الآيات الناهية عن العمل بالعلم والأخذ بغير العلم والظن تكون رادعة عنها، ويكفي احتمال الرادع، لأننا في الدليل اللبي لا بد من اليقين والاطمئنان بالإمضاء. فإذا كان محتمل كانت هذه الآيات صالحة للرادعية ومحتملة الرادعية، إذن لا يمكن الجزم بهذه السيرة بإمضاء الشارع للسيرة العقلائية. وهذا الإشكال الذي أشكلوه الجواب عليه بناء على ما نحن نقحناه فيما سبق في بحث السيرة يكون واضحا. فإننا قلنا هناك بأن هذه الآيات أولا لا دلالة لها على نفي الحجية أصلا للخبر الثقة أو للظن، وإنما هذه الآيات مفادها مطلب آخر أشرنا إليه، إرشاد إلى حكم عقلي واضح، وهو أن الاستناد في العمل في النهاية لا بد أن يصل إلى العلم وإلى ما يكون مؤمنا، هكذا فسرناها فيما سبق. هناك قلنا أن هذه الرواية تقول أن رأس الخيط والنهاية لا بد أن يصل إلى اليقين والعلم، ولو العلم بالحجية العلم بالمؤمنية، لا بد أن ننتهي في نهاية الأمر إلى ما يكون علما بفراغ الذمة، علما بصحة العمل. أما اعتماد مجرد الأوهام والظنون والخيالات من دون أن يكون هذا الظن لا بنفسه علما بالواقع ولا يوجد علم بحجيته وباعتباره، هذا لا يجوز. فتكون يكون مفاد الآيات الإرشاد إلى ذاك المطلب العقلي الذي هو ثابت عقلا، أنه لا بد من الانتهاء إلى العلم، ولا بد أن يكون رأس الخيط العلم. إذن يكون مفاد الآيات أصلا أجنبية بحسب الحقيقة عن الردع، عن إمكان ردع أي إمارة يعتبرها العقلاء مثلا علما ويمشون عليها على أساس العلم بحجيتها فيما بينهم. هذا ولهذا يكون لسان هذه الآيات على ما قلنا فيما سبق لسانا قويا فيه استنكار، بحيث لا يقبل التخصيص لا يقبل التقييد، مع أنه لا إشكال أن هناك إمارات أمور غير علمية تكون حجة في إثبات ولو الظهورات مثلا، وحينئذ يلتزم بأنها تخرج عن هذا تخصيصان، لا تتبع الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيء إلا الظن الظهوري مثلا، هذا اللسان آبن أصلا على التخصيص، وهذا الإباء عن التخصيص إنما يناسب مع ذلك المعنى، مع قرائن أخرى ذكرت فيما سبق على أن المراد بهذه النواهي النهي الإرشاد إلى ما يدركه العاقل، وهو أنه لا بد أن يكون في النهاية يصل الإنسان إلى العلم، ويكون رأس خيطه الذي يستند إليه في آخر الشوط إنما هو علمه بالحكم الشرعي الواقعي أو الظاهري أو بالمؤمن الشرعي أو بالوظيفة العملية. هذا أولا. وثانيا، لو فرض أيضا هذه الآيات تكون فيها دلالة من هذا القبيل، لكن هذه الدلالة لا تصلح للرادعية عن السيرة حتى العقلائية فضلا عن المتشرعية، لما أشرنا إليه من أن الردع في الأمور التي يكون فيها ارتكاز عقلائي وطبع عقلائي لا يكتفى فيه بالإطلاق مثلا في آية أو بعموم في آية من الآيات، وإنما الردع يكون بحاجة إلى أن يصدر من هذا من المعصوم أحاديث كثيرة وبيانات مؤكدة مركزة تحاول أن تقتلع هذا الطبع الذي صار عند العقلاء، كما صار في باب القياس مثلا، وهذه الآيات كانت موجودة وشاملة بإطلاقها للقياس، بل شمولها للقياس أولى من شمولها لخبر الثقة، ومع ذلك لم يكتف الشارع بها، حينما أراد أن يرضى عن القياس صدر إلى جانب هذه الآيات 500 حديث كل واحد منها يشدد في النكير على من يعمل بالقياس، دين الله لا يصاب بالعقول كذا وكذا، من أول من قاس كان إبليس، الدين إذا قيس محق، وهكذا الروايات الكثيرة الشديدة في اللهجة والكثيرة في العداد، لكي يستطيع أن يغير المجرى العملي الذي جرى عليه العقلاء. فالردع إنما تكون خصوصيته بهذا الشكل، الردع الذي يكون مناسبا مع المردوع، وكلما يكون المردوع فيه ارتكاز أعمق عقلائي ابتلاء أكثر وأكثر شيوعا وابتلاء، كلما لابد أن يكون الردع متناسبا مع تلك الحالة. أما الاعتماد على آية إطلاق آية إطلاق رواية لا يمكن أن يكون هذا رادعا. إذن فلا تصلح هذه الآيات أساسا للرادعية، بل الأمر بالعكس، تكون تلك السيرة العقلائية بنفسها مانعة عن إعقاد الإطلاق في مثل هذه الآيات، وقرينة لبية أو ذهنية عرفية لبية يجعل العرف يفهم من هذه الآيات مطلبا آخر، هو ذلك المطلب الذي أشرنا إليه. فلا يكون حينئذ مثل هذه الإطلاقات صالحة للرادعية. هذان الجوابان هما الجوابان الفنيان على الاستدلال على دفع شبهة رادعية الآيات، إلا أن المحققين من علماء الأصول سلكوا مسلكا آخر في مقام دفع هذه الشبهة. مرزا النائيني أو مدرسة المرزا سلكت مسلكا، والمحقق الخراساني في كفايته وفي حاشيته على الكفاية سلك مسلكا آخر في مقام دفع هذه الشبهة. المرزا سلك مسلكه العام في مثل هذه الموارد، وهو التمسك بمبناه في باب الحجج والإمارات من أن المجعول في باب الحجج والإمارات العلمية والطريقية، وهذا مسلك جعل العلمية والطريقية فرع عليه فوائد كثيرة في كل الفقه والأصول، كما نجد في كل باب. وإذا يتمسك المرزا قدس سره بذيل هذا المسلك ويحاول به يجعله حلال المشاكل، به تحل كل مشكلة وكل شبهة. هنا أيضا حل هذا الإشكال بهذا البيان، ببيان أننا قلنا فيما سبق أن الحجية تعني جعل العلمية والطريقية، فإذا كانت سيرة العقلاء على أن خبر الثقة علم حجة، معنى أن خبر الثقة علم، يكون علم تعبدا مثلا، فإذا صار علما إذن أصبح حاكما على الدليل الذي يقول لا تقف ما ليس لك به علم، أو لا تتبع الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لأن موضوع النهي ما ليس بعلم، وهذا بذلك الدليل الآخر يجعله علما فيرتفع موضوع النهي، فإذا ارتفع موضوع النهي إذن فلا يمكن أن يكون رادعا، لأن الرادع إنما يكون إذا كان النهي موجودا، والنهي يكون موجودا إذا كان موضوعه موجودا، أما إذا ارتفع موضوعه فلا يمكن أن يكون رادعا. هذا المسلك الذي يستفيد من بركاته في موارد كثيرة منها هنا. خب، هذا المسلك نحن فيما سبق أشكلنا عليه إشكالا عاما، وهو أنه، وهذا ذكره في عدة موارد، في موارد عديدة ذكر هذا في مقام حل الإشكال، مثلا في التمسك بالآيات على حجية خبر الواحد إنما كان يوقع معارضة بينه وبين الآيات الناهية، أيضا أجاب بهذا الجواب أن هذه الآيات حاكمة على مفهوم آية النبأ مثلا، حاكمة على إطلاق الآية لا تتبع ما ليس لك به علم، لا تخف ما ليس لك به علم. هناك أيضا ذكر الحكومة بهذا البيان. قلنا هناك أيضا هذا الجواب العام ذكرناه في كل هذه الموارد، أن هذا الاستدلال هذا الدفع غير صحيح، باعتبار أن الدليل الذي ينفي عن اتباع العلم ما ليس بعلم، ما هو موضوعه؟ هل موضوعه ما ليس بعلم وجدانا، أو موضوعه ما ليس بعلم عم من وجدانا أو تعبدا، يعني ما ليس بحجة؟ إذا كان موضوعه ما ليس بعلم وجدانا، كل ما ليس بعلم وجدانا لا تتبعه، حينئذ الدليل الذي يقول إذا كان موضوعه ما ليس بعلم وجدانا، إذن فالرادعية تكون واضحة على هذا التقدير، إذ يكون موضوع كل من الدليلين دليل الحجية ودليل نفي الحجية ما ليس بعلم وجدانا، وما ليس بعلم وجدانا لا يرتفع بدليل ما بالدليل الذي يجعله حجة، لأن الدليل يجعل الحجية لا يجعل ما ليس بعلم وجدانا علما وجدانا، يجعله علما تعبدا ويجعله علما حجيتان وتعبدا، وإلا واقعا هو علم، هو شك ليس علما وجدانا. فإذا كان موضوع ما لا تقف ما ليس لك به علم عدم العلم الوجداني كما هو كذلك، فإن هذه الأدلة النافية والناهية عنده نفي للحجية، ودليل نفي الحجية كدليل جعل الحجية، لابد أن يكون ما أخذ في موضوعه العدم العلم الوجداني، وأما التعبدي فهو يريد أن ينفيه أو يثبته، لا معنى لأن يؤخذ في موضوعه، هذا المعنى. إذن فيكون مفاد لا تقف ما ليس لك به علم لا تقف ما ليس لك به العلم الوجداني، وعدم العلم الوجداني موجود حتى بعد الحجية الثابتة بالدليل الآخر لا ينتفي، إذن فيكون بين الدليلين تعارض بحسب الحقيقة، لا هذا حاكم على ذاك ولا ذاك حاكم على هذا، فيكون في المقام رادعا لا محالة لأن إطلاقه فعلي. وإذا كان مفاده ما ليس بعلم الأعم من الوجداني والحجة، يعني الحجية توجب ارتفاع عدم العلم، كان يريد أن يقول لا تقف ما ليس عليه حجة ووظيفة عملية واضحة، وهو المعنى الذي ذكرناه في تفسير الآيات، إذن فأي دليل يثبت الحجية بأي لسان من الألسنة سوف يكون واردا على هذا الدليل ورافعا لموضوعه، لأنه يجعل رأس الخيط علما بحسب الحق، حتى لو كان لسان جعل الحجية المنجزية والوظيفة العملية الحكم المماثل، لأنه بالنهاية أصبح رأس العلم رأس الخيط إنما هو العلم، أو لا قولوا الوظيفة العملية سوف تصبح معلومة ومشخصة، إذن فهذا الجواب لا يفيد في المقام شيئا باعتباره كما لم يفيد في المقامات السابقة. وهو حيث يحمل أدلة الحكم كأنه هكذا يجعل موضوع دليل النهي عدم العلم الأعم من الوجدان والتعبدي، وموضوع دليل الإثبات دليل النافي موضوعه عدم العلم الأعم من الوجدان والتعبدي، دليل الإثبات موضوعه خصوص الشك الوجداني وعدم العلم الوجداني. فيقول ذاك الدليل يقول عدم العلم الوجداني في موضع الإمارة والظن علمون، ودليل لا تقف ما ليس لك به علمون عدم العلم العام من الوجدان والتعبدي، فذاك يكون حاكما على هذا. لكن هذا بلا موجب، لماذا يجعل موضوع دليل النفي للحجية عدم العلم العام من التعبدي والوجدان؟ بل هذا لغو غير معقول، دليل نفي الحجية أو النهي عن العمل بغير العلم أيضا سوف يكون موضوعه عدم العلم الوجداني بالخصوص. نفس الموضوع المأخوذ في دليل الإثبات يكون مأخوذا في دليل النفي، لأن دليل النفي أيضا يريد أن ينفي العلمية وينفي الطريقية، كما أن دليل الإثبات يريد أن يجعل العلمية ويجعل الطريقية، فكلاهما ينظران إلى محمول واحد على موضوع واحد لا محالة. وكما أن موضوع جعل العلمية عدم العلم الوجداني موضوع نفي العلمية أيضا عدم العلمية الوجدانية، إذن فأحدهما يكون معارضا مع الآخر لا رافعا لموضوع الآخر. والإشكال الثاني خاص بالمقام، أنه في خصوص المقام لا يمكن، حتى لو قبلنا هذا بين آية النبأ مفهوم آية النبأ وإطلاق الآية، لكن في خصوص المقام لا يمكن، لأن الحكومة إنما هو من شأن دليلين لمشرع واحد. أما في المقام السيرة ليس السيرة العقلائية التي يراد جعلها حاكمة على الآية ورافعة لموضوع الآية، سيرة مشرع آخر غير الشارع غير صاحب الآيات، وهو المشرع الآخر العقلاء. حينئذ إذا أراد أن يجعل السيرة العقلائية حاكمة على الآية، ذات السيرة بلا إمضاء الشارع لها حاكمة، هذا غير معقول، لأن ذات السيرة تشريع العقلاء والآية مفاده تشريع للشارع لشارع آخر، وأحد حكم شارع لا يكون رافعا لموضوع حكم شارع آخر، وهذا واضح. وإذا أراد أن يجعل سيرة العقلاء بما هي ممضاة من قبل الشارع رافعة لموضوع الآية، هذا معناه أنه يثبت الإمضاء في المرتبة السابقة. إذا لم يثبت الإمضاء في المرتبة السابقة لا يمكن، وإذا ثبت الإمضاء في المرتبة السابقة بعد سواء كان بلسان جعل الطريقية أو بأي لسان كان حقيقة الحجية، الإمضاء حينما يثبت لا نحتاج حين ذلك إلى أي شيء آخر، ولا يكون مجال للرادع، إذ بعد الإمضاء لا معنى للرادع والرادعية. فإذا أراد أن يجعل ذات السيرة حاكمة هذا غير معقول، إذا أراد أن يجعل السيرة الممضات رافعة لموضوع الآيات، السيرة الممضات إذا ثبتت حينئذ بأي لسان كان حقيقة الحجية وجعل الطريقية والمنجزية والمعذرة بجعل الطريقية أو المنجزية أو جعل الحكم المماثل، حينما يثبت إمضاؤه لا نحتاج حينئذ لا إلى مسلكه حينئذ نحتاج، ولا إلى إثبات عدم الرادعية، لأن هذا نفسه في طول عدم الرادعية بحسب الحقيقة. إذن في خصوص المقام يوجد شبهة أخرى أو إشكال آخر في هذا الكلام، وهو أنه في المقام أحد الدليلين دليل مشرع آخر غير دليل الآيات غير تشريع مفاد الآيات، فلا يمكن جعلها حاكم. هذا الكلام قد يكون له صورة مع قطع النظر عن الإشكال الأول في مثل المعارضة بين مفهوم آية النبأ وإطلاق الآيات، لا في مثل السيرة العقلائية على العمل بخبر الواحد وبين إطلاق الآيات. يأتي